الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي يرويه أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن. كنا قد بدأنا شرح هذا الحديث في آخر الدرس الفائت، ثم أدركنا الوقت وأرجعنا تتمة الشرح إلى هذا اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام أجاب جوابا مختصرا عن سؤال جامع أيضا سأله رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. والواقع أن العبد إذا أحبه الله عز وجل واستقام على ذلك لابد أخيرا أن يحبه الناس أيضا. ذلك لأن محبة الله عز وجل للعبد تعكس على هذا العبد الذي أحبه الله عوامل تجذب الناس إليه بالحب. وقد دل على ذلك الحديث الذي ورد في الصحاح: إن الله إذا أحب عبدا نادى ملك في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، ثم يكتب له القبول في الأرض، فينادي ملك في الأرض: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه الناس، يحبه الناس الذين صفت سرائرهم. أما من كانت قلوبهم مشحونة بعداوة الدين وكراهية رب العالمين فطبعا هؤلاء يكرهون هؤلاء الناس. الحديث هنا عن الناس الذين كانت فطرهم سليمة وصافية عن الشواغل، لكن هذا الإنسان أراد أن يسمع تفصيلا أكثر بيانا: هل هنالك عمل خاص يربط العبد بالرب فيحبه الله؟ وهل هنالك عمل غيره إذا فعله الإنسان رأسا جذب إليه الناس بالحب؟ هذا هو السؤال الذي توجه به هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيره المصطفى عليه الصلاة والسلام في سؤاله، وأجاب أيضا بتفصيل، وإلا كان من الممكن أن يقول له: ما من إنسان أحبه الله عز وجل واستقام على العمل الذي يستوجب حب الله له إلا ويؤدي ذلك إلى أن يحبه الناس. لكن الرجل سأل مفصلا فأجابه رسول الله أيضا بتفصيل، قال له: اذهب في الدنيا يحبك الله، هذا هو الجواب على الشطر الأول. ثم قال وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا الجواب جاء عن الشطر الثاني من السؤال. والسؤال الذي نقوله: هل من فرق بين الزهد في الدنيا والزهد بما في أيدي الناس؟ نعم، هنا في هذا التفصيل الذي أراده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك فرق. ازهد في الدنيا، الدنيا عموما، والدنيا تشمل كل ما شغلك عن ذكر مولاك. قال العلماء: كل ما ألهاك عن مولاك فهو دنياك. فالزوجة إذا ألهت الإنسان عن ربه دنيا، والولد إذا ألهم الأب عن ربه دنيا، والشهرة التي يسعى الإنسان إليها إذا ألهته عن الله دنيا، والزعامة دنيا، والتجارة والمال والثمرات والأرض والعقارات كل ذلك دنيا، طالما كانت تشغل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. ما معنى الزهد في الدنيا بمعناها العام؟ ليس معنى الزهد في الدنيا أن تنفض يدك منها، يعني نحن مكلفون بأن نزهد في الزوجة والأولاد، فهل معنى ذلك أن لا نتزوج؟ هل معنى ذلك أن نسعى كي لا يأتينا أولاد؟ ليس كذلك. أمرنا الله بأن نزهد في الدرهم والدينار، هل معنى ذلك أن لا نشتغل ونكدح لكي نجمع الدرهم والدينار؟ ليس كذلك. هذا أمر هام أيها الإخوة. العوام من الناس وبعض السذج حتى من طلاب العلم يظنون أن الزهد في الدنيا هو أن يبتعد عنها. مثلا يقولون: فلان زاهد، يعني تجده يلبس قمرين باليين، يذهب يعني ينام في المغاور، يأكل شيء بسيط، هكذا يفهمون معنى الزهد. وهذا فهم باطل يتناقض مع ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الزهد في الدنيا؟ هو أن يكون مطمع بصرك في النيل منها التعلق بكرم الله والثقة بعطاء الله عز وجل. هذا هو الزهد. أعود فأقول: الزهد في الدنيا هو أن يكون مطمح بصرك ومصدر تعلقك من الدنيا بما عند الله عز وجل، أي بكرم الله سبحانه وتعالى وعطائه. كل من كانت ثقته بالله وتعلقه بكرم الله ومطمعه ومطمح بصره هو ما عند الله فهو من الزاهدين، بل هو سيد الزاهدين. أنا عندما يكون أملي بالمال كرم الله عز وجل، ويكون أملي بالبناء والبيت والزوجة والأولاد كرم الله سبحانه وتعالى، ويكون أملي بالمتعة والعافية وما إلى ذلك عطاء الله سبحانه وتعالى، فأنا عندئذ لا ألهث وراء هذه الدنيا. ألهث وراء من؟ وراء الأمل برحمة الله، وراء الأمل بعطاء الله سبحانه وتعالى. وإذا كان حال الإنسان بهذا الشكل فإنه لم يتعلق لا بالدرهم ولا بالدينار ولا بالبيت ولا بالأساس ولا بالمتعة ولا بالزعامة ولا بالشهرة أبدا، لأن هذه كلها أوصاف تتفرع من جزء، ما هو؟ كرم الله وعطاءه. فإذا تعلقت بكرم الله وعطائه ووثقت بكرمه ووثقت بعطائه، فإنني عندئذ أستطيع أن أنثر المال يمينا وشمالا كما فعل رسول الله في حديث أبي ذر رضي الله عنه. واضح هذا الكلام أيها الأخوة؟ كن صاحب ملايين لا يضرك، بل صاحب الملايين ما عادت القيمة، كن صاحب مليارات، ولكن لا يكن تعلقك بالمليارات، وإنما ليكن تعلقك بمن أعطاك المليارات، فأنت من الزاهدين، لأنك في هذه الحالة لم تشح بهذه المليارات ولم تتكالب عليها. إذا جاء دعا الداعي إلى توزيعها إلى مستحقين فلسوف توزعها ما بين عشية وضحى ولا تبالي. لماذا؟ لأنك تثق بأن الله سيعطيك البديل. نعم، تثق بأن الله سيكرمك لا بمقدار ذلك بل بأضعاف ذلك. ومن أين تأتي الثقة؟ تأتي الثقة من هذا العهد الغيبي الذي ألزم الله به ذاته العليا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فهذا كلام الله ووعده. إذا وثقت بكلام الله كان طمعي بما عند الله، وكل أنواع الطمع مرزول إلا طمع واحد، هو الطمع بعطاء الله سبحانه وتعالى. وكان أصحاب رسول الله هكذا، وكان معلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الصحابة كانت تأتيه أموال طائلة، تجد أنه خلال أيام أنفقها، يعود الباري فيرسل له أموال أخرى. أبو طلحة كان له بستان رائع جميل، ولأنه رائع وجميل تقدم به صدقة إلى الله عز وجل، وجاء إلى زوجته وهي في قلب الحديقة، قال لها اخرجي فقد أقرضتها الله سبحانه وتعالى. فخرجت تقول بخن بخن، فقد ربحت تجارتك. لو أنها كانت امرأة من النساء في هذا العصر لناحت وبكت، نعم، وتصورت أنها تحولت من أعلى درجات الغنى إلى أحد درجات الفقر. فأين الله؟ أين المعطي؟ الذي أعطاك هو الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي تعلق قلبه بابن الله، بابن الله، الابن من الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، تعلق قلبه به، متى يكون زاهدا؟ إذا وجد أن ابنه هذا قد ذهب مات، فلم يتحسر عليه هذه الحسرة التي نراها عند بعض الناس،